بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
لأن العبادة تقوم على شيئين وهما ركيزتا العبادة، المحبة والخوف، لا عبادة إلا بمحبة وخوف، وزاد بعضهم الرجاء. هذه ثلاثة أركان لابد من استيفائها في العبادة. لا تكون العبادة عبادة إلا إذا كان صاحبها محبا خائفا راجيا. فالمحبة يحصل بها الامتثال، وبالخوف يحصل به الاجتناب، بعد عن المنهيات، وكذلك بالعكس، يعني فعل الطاعة قد يفعله الإنسان من جهة الخوف، وكذلك ترك المعصية قد يتركه الإنسان من جهة الخوف. والمحبة تكون داعية إلى العمل. حينئذ لا بد من اجتماع هذين الأمرين، محبة بها يحصل الامتثال، امتثال أوامر الله تعالى، يعني فعل الطاعات، وبالخوف يحصل الاجتناب. لكن هذا من جهة التقسيم العام، وكل منهما قد يدل على الآخر. وكذلك مع الرجاء، وبيان ذلك كما قال أهل العلم أن الأعمال الظاهرة لا تقبل ما لم يساعدها عمل القلب، وثم تلازم بين الأمرين، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة، أن الأعمال الظاهرة مصححة للأعمال الباطنة، والأعمال الباطنة مصححة للأعمال الظاهرة، كالإسلام والإيمان كل منهما مصحح للآخر كما ذكرنا بالأمس. حينئذ الأعمال الظاهرة لا تقبل حتى يقوم بالقلب من المحبة والخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والرهب والرغب وغير ذلك. حينئذ ثم تلازم بين الأمرين. ومر معنا أن مناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل، وعرفنا أن هذين الركنين الثاني يرجع إلى الأول، كما قال ابن القيم أن الركن القائم الذي يقوم أو تقوم عليه العبادة هو المحبة. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالمحبة، حينئذ تكون متلازمة، تكون هذه الأعمال كلها متلازمة، يعني بعضها يلزم من بعض. لكن ما هو الأس الأكبر الذي يعتمد عليه سائر الأعمال؟ هو المحبة. ولذلك مناط العبادة هو غاية الحب مع غاية الذل، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر، لابد من استيفاء النوعين، غاية الحب مع غاية الذل، لا تنفع العبادة بواحد من هذين دون الآخر. ولذلك قال بعض السلف بكلمة المشهورة: من عبد الله بالحب وحده فهو الزنديق، فهو زنديق، يعني سيؤدي ذلك، يعني دعوة المحبة دون الامتثال سيؤدي إلى الزندقة، سيؤدي إلى الزندقة، لأنه كما مر معنا أنه لا يمكن أن توجد المحبة دون الاتباع، فعلمها وشاهدها هو الاتباع. فإذا كانت المحبة لا تستلزم الاتباع، بماذا سيعمل؟ سيدعي كما ادعى الملاحدة أنه يقف مع الأمر الكوني. فإذا كان كذلك، حينئذ كل ما أراده الله تعالى بالإرادة، مطلق الإرادة الكونية والشرعية، حينئذ يحبه ويتعلق قلبه به، فإذا كفر أو آمن أو نافق أو زنى أو إلى آخره، هذا كله مما يحبه الله تعالى ويرضاه عند هذا الزنديق. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. إذن هذه كلها متلازمة، كلها متلازمة، بعضها يلزم من وجوده وجود الآخر. وأما أن يكون محبا ولا يكون خائفا، أو يكون خائفا ولا يكون محبا، هذا لا وجود له في الشرع البتة، وإن ادعاه من ادعى. وبيان كلامهم أن دعوى الحب لله تعالى بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء ولا خشية ولا رهبة ولا خضوع دعوى كاذبة، دعوى كاذبة. من ادعى المحبة والخوف هكذا دون أن يكون ثم ما يدل على الباطل، حينئذ نقول هذه مجرد دعوة ولا تقبل. ولذا ترى من يدعي ذلك كثيرا ما يقع في معاصي الله عز وجل ويرتكبها ولا يبالي. وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، هذه المحبة ليست بي كما يدعي الصوفي العشق وهي جان القلب كأنه يهز رأسه وبدنه شوقا إلى الله تعالى ثم يدعي أن هذه المحبة التي أرادها الله تعالى، إنما المحبة هي نفس وفاق ما أراده الله عز وجل من العبد، حينئذ نقول هذا محب لله تعالى وليست مجرد دعوة. وإنما المحبة نفس وفاق العبد ربه، فيحب ما يحبه ويرضاه ويبغض ما يكرهه ويأبى، ويدور مع مراد الرب جل وعلا الشرعي وليس الكوني. وإنما تتلقى معرفة محاب الله ومعاصيه، معرفة ما يبغضه الله تعالى من طريق الشرع، طريق الشرع يعني الوحي. وإنما تحصل بمتابعة الشارع كما سبق بيانه في الآية الواضحة البينة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فالاتباع علامة المحبة، انتفاء الاتباع دليل على انتفاء المحبة، فالميزان هو موافقة الشرع، موافقة الشرع. فمتى ما وافق الشرع في الظاهر حينئذ نقول هذا وافق ما أراده الله عز وجل منه، ثم نظن ظنا ولا نقطع بأنه يحب الله تعالى، وهذا الذي أراده وبينه سبحانه وتعالى كما مر معنا فيما سبق. فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، هو كاذب. ولذلك قال السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، والزنديق هو المنافق على المشهور، وإن كان بعضهم يفرق بين الزنديق والمنافق، لكن المشهور أنه هو بعينه. وهل له توبة أو لا؟ الصحيح أن له توبة، بل منه توبة لعموم الأدلة دالة على ذلك. وكذلك الرجاء وحده إذا استرسل فيه العبد، يعني نظر إلى عفو الله عز وجل وشمول كرمه وجوده ولم يستحضر إلا ذاك، ونسي عذابه وعقابه وناره وما توعد به العصاة، لم يلتفت إلى ذلك وإنما التفت إلى جانب دون آخر، حينئذ إن الله غفور رحيم. حينئذ نقول هذا يولد في النفس ماذا؟ الجرأة على المعاصي، جرأة على المعاصي. ولذلك قال: إذا استرسل مع الرجاء وحده، حينئذ تجرأ العبد على معاصي الله وأمن مكر الله تعالى، وقد قال الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، هو مرجئ. وكذلك الخوف وحده إذا استرسل فيه العبد ساء ظنه بربه، يعني لا ينظر عكس المرجئ، لا ينظر إلا إلى وعيد الله عز وجل، فإذا وقع في معصية حينئذ لم يستحضر إلا شدة عذاب باري جل وعلا، حينئذ يقع في القنوط واليأس، وهذا محرم شرعا. حينئذ إذا استرسل مع الخوف وحده ساء ظن العبد بربه، هذا وقع في معصية، وقع في معصية، بل قد يصل به إلى حد الكفر والخروج من الملة، وقنط من رحمة الله ويأس من روحه، وقد قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وسيأتي باب يتعلق بذلك. وقال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إذا من عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، حرورية هم الخوارج. فالأمر من مكر الله خسران، واليأس من روحه كفران، والقنوط من رحمة الله تعالى ضلال وطغيان، وعبادة الله عز وجل بالحب والخوف والرجاء توحيد وإيمان، هكذا قال الحكم في معارج القبول. فالعبد المؤمن بين الخوف والرجاء، يعني يجمع بين الأمرين، لا يغلب جانبا على جانب، وإن كان المسألة فيها نزاع بين سلف، كما قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، جمع بين الأمرين. إذن يتصف بالرجاء من رحمة، يتصف بالرجاء برحمة الله عز وجل، ويتصف كذلك بالخوف عذاب الباري جل وعلا، ولذلك جمع بينهما هنا بالواو الدالة على مطلق الجمع، وقدم الرجاء، وفي آية أخرى وآيات أخرى قدم الخوف، حينئذ كل منهما وارد. قد يقال بأنه باعتبار الأشخاص يختلف الحكم الشرعي بالنسبة إليه، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، حذر هنا الخوف، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هنا قدم الحذر خوف على الرجاء، والآية السابقة قدم الرجاء على الخوف، كلاهما محتمل، لأن الأصل فيما قدمه الباري جل وعلا هو أولى به بالتقديم، لا يقدم إلا ما كان أولى به بالتقديم، فقدم هذا تارة وقدم هذا تارة، يدل على ماذا؟ على أن حال المؤمن تارة يقدم الرجاء وتارة يقدم الخوف، فليس قاعدة عامة تتعلق بهذه المسألة. وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يدعوننا رغبا ورهبا، قدم الرغب وهو نوع من الرجاء، وآخر الرهب وهو نوع من الخوف، وكانوا لنا خاشعين، فتارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد أن يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يذوب من خشية الله، فهو دائب في طلب مرضاة ربه، مقبل عليه، خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائذ به منه، راغب فيما لديه. فدين الله تعالى بين الغلو والجفاء والتفريط والإفراط، وخير الأمور الأوساط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: القلب في سيره إلى الله، القلب في سيره إلى الله، يعني في طريقه إلى الله، لأنه مسافر، وإذا كان كذلك فلا بد له من زاد. قال: القلب في سيره إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، يعني القلب أراد أن يشبه ويبين حالة القلب باعتبار هاتين العبادتين، المحبة، الرجاء والخوف مع المحبة، ثلاث عبادات قلبية من أجل ما يتعلق به العبادة. بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، فإذا ذهب الرأس هلك الطائر. إذن إذا كان ثم عبادة بلا محبة فليست عبادة، يعني ذهب التوحيد، ومر معنا أن التوحيد هو إفراد الله تعالى به بالمحبة، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، حينئذ يجعل الرجاء والخوف كالجناحين، جناحي الطائر، ولا شك أن الجناحين متساويان أم مختلفان؟ متساويان، لا يزيد أحدهما عن الآخر، فدل ذلك على أنه يكون معتدلا، وهذا أولى الأقوال في هذه مسألة، أن الأصل هو الاعتدال، وقد يغلب في وقت دون وقت باعتبار الشخص، ليس أصلا عاما، ليس أصلا عاما، إنما يختلف باختلاف الأشخاص، الشخص قد يكون في وقت غلب عنده الرجاء، حينئذ يحتاج إلى مجاهدة فيغلب الخوف، والعكس بالعكس. فدل ذلك التشبيه ابن القيم رحمه الله تعالى محبة هنا والخوف بالجناحين، والجناحان إذا لم يكونا متساويين سقط الطائر، فلا بد من الاعتدال. ثم قال: فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، هذا واضح بين، ومتى قطع الرأس مات الطائر، حينئذ لا إنسان ولا توحيد ولا عبادة، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائر وكاسر، عرضة لكل صائر وكاسر. قال: ولكن السلف، كأنه في كلام الماضي يدل على أنه يرى الاعتدال بين العبادتين، يعني محل الخلاف أو المسألة المطروحة بين أي النوعين يغلب، أي العبادتين يغلب، كأنه رأى أن الرجاء والخوف بمنزلة الجناحين، والجناحان لابد أن يكونا متساويين، حينئذ لزم من ذلك الاعتدال. ولكن السلف، بعض السلف، ليس جميع السلف، ولكن السلف سحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، قالوا ليحمله ذلك على اجتناب المعصية وفعل الطاعة، اجتناب المعصية وفعل الطاعة. لكن هذا كما ذكرنا النصوص لا تساعده على جهة كونه أصلا مطردا، فإنما تساعده إذا كان ثم مصلحة تتعلق بشخص نفسه، وإلا في نصوص الوحيين كما مر أن الباري يجمع بينهما، وتارة يقدم الرجاء وتارة يقدم الخوف، حينئذ لا يمكن أن نجعل أحدهما أصلا لي للآخر، فنقول في الصحة يغلب الخوف وعند الموت يغلب الرجاء، في حالة الصحة يغلب الخوف وفي حالة المرض يغلب الرجاء، لكن إن احتاج حينئذ غلب أحدهما على الآخر، أما الأصل فهو الاعتدال. ولكن السلف استحب أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف، جناح الخوف ليكون متفائلا، وفي الحديث أنا عند ظن عبدي إلى آخره، وهذا حسن لكن لا باعتبار الأعمال، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار شيء آخر وهو الخروج من الدنيا، حينئذ ليس عندنا أعمال يحث عليها الخوف أو الرجاء، إنما عندنا فقط الآن استسلام، استسلم لي للموت انتظر الملك، فإذا كان كذلك غلب جانب الرجاء، لكن هذا بالظاهر صورة ليست محل النزاع، وإنما المراد متى؟ في وقت الحياة، في وقت الحياة ما دام أنه سالم وأنه يعني يرجو السلامة، حينئذ نقول يجمع بينهما ويعتدل، إن اختلف حاله وعلم من قلبه أنه يحتاج إلى تغليب الرجاء غلبه، وإن رأى من حاله أن قلبه تقلب عليه واحتاج تغليب الخوف حينئذ غلبه، هذا الأصل فيه. وأما أن يكون مضطردا في جميع أحوال الناس فهذا يحتاج إلى دليل، والدليل على هذا كما ذكرنا أن الباري جل وعلا جمع بينهما في عدة مواضع في القرآن، وجاء بواو العطف، ولو قدم مطلقا الرجاء في جميع الآيات لقلنا نعم ما قدمه الباري جل وعلا فهو المقدم، فهو المقدم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ بالصفا ماذا فعل؟ تلا الآية إن الصفا والمروة، لأن الباري قدم الصفا على المروة، لكن وجدنا أنه يقدم تارة الرجاء وتارة الخوف، دل ذلك على أن كل منهما لا يقال بالتقديم فيه على جهة الإطلاق، وإنما يختلف باختلاف الأشخاص. قال وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح الخوف، وهذا ذكرنا أنه خارج عن محل النزاع، يعني هنا ليس عندنا وقت سلامة وإنما هو وقت موت. قال ابن قيم وقال غيره غير أبي سليمان أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، اعتدال الرجاء والخوف وكذلك وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق، والله الموصل بمنه وكرمه، بمنه وكرمه. ثم اعلم أن الخوف من أجل الطاعات وأنفعها للقلب، وهو فرض على كل أحد، بمعنى أن كل مكلف يجب عليه أن يتعبد الله تعالى بهذه العبادة العظيمة، كما قال تعالى فلا تخافوهم وخافون، فلا تخافوهم هذا نهي يقتضي التحريم، إذن يحرم الخوف من كل أحد مما سوى الله تعالى إلا الخوف الطبيعي وسيأتي استثناؤه، وخافوني هنا الشاهد هذا أمر والأمر يقتضيه الوجوب، حينئذ الخوف من الله تعالى واجب، قالوا خافوني عذبت الياء وهي لغة، وقال فإياي فارهبون، رهب أو الرهب بمعنى الخوف، كان بينهما خلاف يسير، حينئذ الرهبة نقول هذه مما يجب إفراد الباري جل وعلا بها، لأنه قدم ما حقه التأخير، إياي فارهبون، فارهبوني إياي فارهبون، هذا الأصل فيه. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، واخشوني هذا أمر بالخشية، ومدح أهله، وهذا كله الأوامر تدل على أن الخوف والخشية والرهبة كلها عبادات، ولا شك أن محلها القلب، وما كان محله القلب لابد له من أثر يكون على لسان وعلى الجوارح، أما مجرد دعوى الخوف ثم هو في كل معصية يسرح ويمرح قل هذا ليس بخائف، ليس بخائف. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، مدح أهل الخوف يعني الذين اتصموا به بهذه الصفة. ومعلوم أن الباري جل وعلا إذا مدح الشيء دل على أنه محبوب مرضي عنده، وإذا كان محبوبا مرضيا حينئذ دل على أنه عبادة، على أنه عبادة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إشفاق إلى قوله أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله قول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وجلة وجل هو نوع من الخوف، وبعضهم يرى أنه مرادف للخوف. أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق يعني يقع في المعصية ثم يوجل؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. إذن الخوف هنا مقرون مع العمل، وليس الخوف مقرونا بمن يزني، نعم قد يقع لكنه لا يستمر ويواظب على ذلك. حينئذ إذا لازم المعصية دل على عدم وجود الخوف في قلبه، لكن وقوعه في المعصية تارة ورجوعه إلى الله تعالى تارات هذا هو أصل في بني آدم، لأنه ليس معصوما. لكن المراد هنا الذي يشرب الخمر ويلازمها، أو يسرق ويلازم السرقة. أما أنه يقع تارة ويتوب إلى الله تعالى حينئذ نقول هذه مما يحصل من البشر. قال الحسن بصري رحمه الله تعالى في الآية عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، عملوا وخافوا، إذن لابد من الأمرين. قال إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، يجمع بين الأمرين، والمنافق جمع إساءة وأمنا. هذا ميزان يدل عليه الكتاب والسنة، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية، حديث عائشة يدل على ذلك، والمنافق جمع إساءة وهو يعتقد بقلبه ما لا يظهره بلسانه وأعماله، ومع ذلك هو من أشد الناس أمنا، أشد الناس أمنا، هذا شأن أهل النفاق. أما المؤمن فلا يأمن. وفي المفردات الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، توقع مكروه. إذن المراد بالخوف ما هو؟ بعضهم يفسره بأنه الذعر، ذعر القلب، لكن الأحسن أن يقال بأنه توقع، يعني شيء قد يقع وقد لا يقع، ولذلك قد يسبب قلقا للقلب. وابن قيم فرق بين منزلتين في مدارج السالكين، منزلة للخوف ومنزلة للقلق، لكن القلق لازم للخوف. الخوف توقع مكروه، إذن ليس توقع محبوب، إذن لو كان توقع المحبوب هو الرجاء، لكن عن أمارة مظنونة أو معلومة، يعني عن شيء ظاهر. لأنه إذا توقع المكروه، توقع المكروه هكذا وهما، هذا لا يسمى خوفا، هذا يسمى جبنا، سمى جبنا. فإذا خاف من أسد وهو سبب ظاهر هذا لا إشكال فيه، لكن لو تحركت الشجرة هكذا بالهوى وفر، هذا اعتمد على سبب، قل لا، هذه أمارة ليست مظنونة ولا معلومة، هذا يسمى خوفا. خوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، بمعنى أنه لابد من سبب ظاهر، وأما إذا لم يكن سبب ظاهر حينئذ لا يسمى خوفا بل يسمى جبنا. ثم هذا السبب قد يكون مقطوعا به وقد يكون ظنيا ولا إشكال فيه، ليس كل ما يترتب على السبب حينئذ يكون من باب القطعيات. ويضاد الخوف الأمن، يعني وبضدها تتبين الأشياء، الآمن ضد الخائف والخوف ضد الأمن. ويستعمل ذلك يعني الخوف في الأمور الدنيوية والأخروية، وليس خاصا بالخوف من النار مثلا أو الخوف من الله تعالى، لا، قد يخاف أسدا، قد يخاف حية ونحو ذلك. وذكر قوله تعالى ويرجون رحمته، رحمة الله تعالى، ويخافون عذابه، ويخافون عذابه تعلق بالباري جل وعلا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. هنا في هاتين الآيتين تعلق الخوف بالآخرة، وقال وإن خفتم ألا تقسطوا، وإن خفتم شقاق بينهما، أو نتعلق الخوف بماذا؟ بأمر دنيوي. إذا ليس الخوف هو من حيث هو، ليس الخوف من حيث هو عبادة قلبية محضة، وإنما تارة يقع عبادة وتارة لا يقع عبادة. إن كان في أمور الدنيا ليس بعبادة، إن كان في أمور الآخرة حينئذ نكون عبادة. كالمحبة تارة تكون عبادة وتارة لا تكون عبادة. ففيه تفصيل، لأن هذه الأمور أعمال القلوب الأصل فيها أنها جبلية في الإنسان، فالإنسان يحب بفطرته بطبعه ويبغض ويكره بطبعه، وكذلك يرجو بطبعه ويخاف بطبعه، فكما أنه يبصر ويسمع كذلك يحب ويكره ويبغض إلى آخره. لكن الشرع كما أنه جاء في السمع ففصل فيه تسمع ماذا ولا تسمع ماذا، كذلك البصر جاء وفصل فيه أمر ونهى، كذلك الخوف أمر ونهى، وكذلك الرجاء. إلا هذه أمور قلبية وهي من فطرة الإنسان وطبيعته، ولكن فيها ما يتعلق بالبارئ جل وعلا ومنها ما يتعلق بالمخلوق.